بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح فيها الخير والنفع والبركة. وهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. أيها الأحبة الأفاضل، حتى نفهم بارك الله فيكم العلم الذي نريد أن نتكلم عنه أو موضوع كتابنا هذا، قد يمر على الإنسان حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم يحكمون على هذا الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف والضعيف على أنواع مختلفة. هل هم عندما يحكمون على هذه الأحاديث أو هذه الأسانيد ينطلقون من أسس علمية وقواعد شرعية موجودة ومعتبرة عندهم، أو أن العالم هكذا يجلس ويخبط خط عشواء ويقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف؟ قطعا بارك الله فيكم، الأمر الأول هو صنيع أهل العلم وعمل أهل العلم. طيب، كيف نعرف هذه القواعد وكيف نعرف أصول هذا العلم؟ نعرف هذه القواعد وأصول هذا العلم من خلال كتب مصطلح الحديث، أي الكتب التي اعتنت بالقوانين التي اعتمد عليها أهل الحديث في حكمهم على الأحاديث. مع التنبيه بارك الله فيكم على نقطة ومسألة مهمة، ربما جاءت في أذهان بعض الطلبة أن حكم أهل العلم على الأحاديث لا يخضع لقاعدة واحدة، فهم قد يقعدون قاعدة معينة ثم بعد ذلك ينظرون إلى القرائن، ينظرون إلى العلامات الإضافية، وعند ذلك يتبين لهم هذا الحديث هل هو حديث صحيح أو هو حديث ضعيف. طيب، الآن بارك الله فيكم عندنا عنوان علوم الحديث، ما المراد بها؟ علوم الحديث ما المراد بها؟ قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي: معرفة القواعد التي تفيدنا في معرفة حال الراوي والمروي. قواعد تفيدنا في معرفة حال الراوي والمروي. علوم الحديث معرفة هذه القواعد، علوم الحديث معرفة القواعد والمعرفة بحال الراوي والمروي، هذا هو معنى علوم الحديث. إذن في كتب مصطلح الحديث لن تجد شروحات لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ستجد قواعد تستطيع من خلالها أن تعرف حال هذه الرواية، وتستطيع أن تعرف بها حال هذا الراوي، هذا الراوي الذي أمامك. طيب، هل هو ثقة؟ طيب، لماذا قال أهل العلم عنه أنه ثقة؟ هل هو ضعيف؟ طيب، لماذا قال عنه أهل العلم أنه ضعيف؟ كيف أعرف هذه الأمور؟ من خلال علوم الحديث. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم من الكتب التأصيلية في علوم الحديث ومصطلح الحديث. عندك كتاب المنظومة البيقونية، وهذه هي المنظومة التي سيكون الكلام عنها في هذه المجالس بإذن الله عز وجل، وهي من باب التقريب كأنك تعطي الطالب المبتدئ حروف الهجاء، هذا من باب التقريب. يعني المنظومة البيقولية كأنك تعلم الطالب الذي يريد أن يبدأ أول درجات دراسة هذا العلم حروف الهجاء في علم المصطلح الحديث، فهي منظومة مختصرة فيها فوائد لطيفة وتعطيك لمحة عامة عن علوم الحديث بطريقة ميسرة مختصرة. طيب الكتاب التالي، هذا طبعا أمر عبارة عن رأي وليس طبعا بارك الله فيكم قاعدة، لا يمكن أن تنخرم هذه القاعدة، ولكن المسألة رأي. الكتاب التالي يعني الدرجة التالية بارك الله فيكم، يوجد كتاب لابن الملقن بعنوان التوضيح، يوجد كتاب للسخاوي، يوجد كتاب للسخاوي بعنوان التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علوم الأثر. ابن الملقن له كتاب أعلى من البيقونية، ابن الملقن له كتاب أعلى من البيقونية، اسم هذا الكتاب التذكرة في علوم أهل الأثر. جاء السخاوي وشرح هذا الكتاب في شرح موجز لطيف جدا، يعني هذا الشرح كأنك تستطيع أن تقول بأنه متن، هذا الشرح كأنك تستطيع أن تقول عنه بأنه متن، يعني فسر كلام ابن الملقن بشرح موجز غير مطول. فيدرس الإنسان مثلا تذكرة ابن الملقن وبعد ذلك التوضيح الأبهر للسخاوي، صار عندنا الآن دراستين، يعني دراسة الدراسة الأولى البيقونية والدراسة الثانية لكتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علوم الأثر. طيب الكتاب الثالث الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، وهو كتاب فيه شيء من التوسع، فيه شيء من التوسع. ثم بعد ذلك عندك كتاب آخر، وتستطيع أن تستغني عن الكتاب الثالث وتنتقل مباشرة إلى الكتاب الرابع، نخبة الفكر، في نخبة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. هذا الكتاب ميزته أن الحافظ ابن حجر ألف كتاب اسمه نخبة الفكر، هذا الكتاب الأصل، ثم شرح كتابه في كتاب آخر اسمه نزهة النظر. الحافظ ابن حجر عنده كتاب اسمه نخبة الفكر، شرح كتابه هذا في كتاب آخر اسمه نزهة النظر. فمن درس كتاب النخبة ونزهة النظر وكرر دراسة هذا الكتاب استفاد فائدة عظيمة في هذا العلم، ويستطيع بإذن الله عز وجل أن ينطلق في هذا العلم الانطلاق الطيب. ثم الختام في هذا العلم من الناحية النظرية كتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي، وتستطيع أن تستبدل هذا الكتاب بكتاب تدريب الراوي للسيوطي، فهذين الكتابين هما المنتهى في موضوع المصطلح. لكن هذا كله في أي جانب؟ الجانب النظري. هذا كله في أي جانب؟ الجانب النظري. طيب الجانب العملي التطبيقي، يستطيع الإنسان أن يقرأ في كتب التخريج، من أشهر هذه الكتب مثلا كتب التخريج والحكم على الأحاديث، كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة لشيخ العلامة الألبان، وسلسلة الأحاديث الضعيفة له أيضا رحمة الله تعالى عليه. فإن في هذين الكتابين تطبيقا لعلوم الحديث، تطبيقا لعلوم الحديث، يعني يأتي الشيخ بالإسناد ثم يقول لك هذا إسناد ضعيف، لماذا؟ لأن فيه الراوي فلان الفلان، أو إذا كان هناك اختلاف في الراوي يبدأ يذكر أقوال أهل العلم ويوازن بين هذه الأقوال. ومن المهم جدا القراءة في الكتب التطبيقية، من المهم جدا القراءة في الكتب التطبيقية. إذا أردت أن تختصر فنقول لو بدأت بالبيقونية ثم قرأت بعد ذلك تذكرة ابن الملقن وتوضيح السخاوي على التذكرة، ثم بعد ذلك قرأت نخبة الفكر مع شرح الحافظ ابن حجر نزهة النظر، فإنك تستفيد فائدة طيبة عظيمة في هذا العلم. وطبعا بارك الله فيكم هذا العلم يحتاج إلى مراجعة وإلى مدارسة، وألا تنسى هذا العلم. وللأسف الشديد ربما أصبح هذا العلم عند طلبة العلم من العلوم المنسية، فلو ذكرت لبعض طلبة العلم مصطلح المقطوع، المرسل، المعضل، ربما لم يعرف معاني هذه المصطلحات، وإلى الله المشتكى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، المراجعة في هذا العلم من أهم المهمات. بل كيف تدافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ترى جماعة يتطاولون على السنة إذا كنت جاهلا بهذا العلم؟ ورأيت بعضهم ربما يريد أن يذب عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيسيء من حيث لا يشعر، لأنه لم يدرس هذا العلم، وربما أفحم ببعض الإفحامات، وربما ألزم ببعض الإلزامات، لأنه لم يدرس هذا العلم ولم يعرف قواعد أهل العلم في النقد، فربما أخطأ الأخطاء الواضحة البينة. طيب، الكتاب هذا معروف باسم المنظومة البيقونية، نسبة إلى من؟ الأصل بارك الله فيكم، يعني هذا هو المشهور عند أهل العلم، أنهم يذكرون أنهم لم يقفوا على اسم الناظم ولا ترجمته، ولا هو منسوب إلى أي بلد. يعني هل هي بلد بيكون هذه بلد، عائلة، قبيلة، ماذا؟ يقولون الشائع عند كثير من أهل العلم أنهم لا يعرفون اسم الناظم ولا يعرفون ترجمته، يعني ما تجد ترجمته في الكتب المشهورة في التراجم أنه مؤلف المنظومة البيقونية. لكن يذكر بعض أهل العلم أن المؤلف، وجد في بعض النسخ الخطية أن المؤلف اسمه طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني، وقيل اسمه عمر، طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني وقيل اسمه عمر، وبعضهم يذكر أنه شافعي دمشقي، وبعضهم يذكر أنه شافعي دمشقي، وبعضهم يذكر أيضا أن بيقون من ناحية الأصل نسبة إلى قرية في أذربيجان، نسبة إلى قرية في أذربيجان، فلعله بعد ذلك استقر في دمشق، لعله بعد ذلك استقر في دمشق، أو جاء والده إلى دمشق أو أحد أجداده واستقروا في دمشق. لذلك يذكر الزرقاني في آخر شرحه على المنظومة البيقونية قال: ولم أقف له على اسم ولا ترجمة ولا ما هو منسوب إليه. لكن ذكرت لكم أنه جاء في بعض النسخ الخطية كتب على طرفها اسم هذا الناظم، ولا يضره إن شاء الله تعالى عدم معرفة اسمه، فالله عز وجل مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية. ثم قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عده، وكل واحد أتى وحده. عندنا فائدة بارك الله فيكم، سأذكر أيها الأحبة الأفاضل أمثلة على بعض علوم الحديث التي يتكلم عنها المؤلف، يهمني تماما أن تفهم المثال، أما الإشكالات الواردة على المثال فأجلها وضعها على جنب، لأن بعض الناس مثلا تقول له، يسألك أين الطريق، فتقول له خذ ذات اليمين، فهو الآن ما يفكر في أخذ اليمين، يفكر طيب بعد نصف ساعة إذا أخذت يمين إلى أي جهة أتجه، هذه أجلها لاحقا، الآن يهمنا بارك الله فيك أن تأخذ جهة اليمين، لأن بعض الناس يبدأ يتخيل أشياء فيهمل الأصل بارك الله فيكم، واضح سلمكم الله، ويبدأ الآن ينتبه أو يسترسل مع هذه الإشكالات التي ربما لو درس قليلا في علوم الحديث ستزول بإذن الله عز وجل. فأحيانا تقول لبعض الناس خذ يمين، فهو لا ينتبه إلى قولك خذ يمين، ويبدأ ينتبه إلى الإشكالات التي تأتي بعد نصف ساعة من أخذه اليمين، فلا هو ضبط جهة اليمين ولا هو تمكن من الإجابة على هذه الإشكالات، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. لذلك التمثيل في هذه الأمور وفي شروح المصطلح أمر مهم، لكن افهم المثال، الإشكالات الأخرى دعها على جنب، فإن الإنسان ربما لم يستوعب جميع المسائل المتعلقة بهذا العلم، لكن مع مرور الأيام والليالي تجد بإذن الله أن الأمر سهل ويسير بإذن الله عز وجل. قال: وذي من أقسام الحديث عده، وكل واحد أتى وحده. اختلف أهل العلم الذين صنفوا في مصطلح الحديث في أقسام علوم الحديث، يعني أحيانا بعض أهل العلم ربما لم يذكر بعض الأقسام، طيب لماذا؟ يقول: أنا كتاب للمبتدئين، فلماذا أذكر بعض الأقسام التفصيلية التي لا يحتاج إليها المبتدئ؟ وبعض أهل العلم ربما ذكر بعض الأقسام وجمعها في قسم واحد، وبعض أهل العلم ربما فصل بين الأقسام المتوافقة. فلذلك لو تقرأ في كتب علوم الحديث ستجد أن أقسام علوم الحديث مختلفة. فالمؤلف مثلا ذكر 34 قسما، وبعضهم جعلها 4، بعضهم جعلها 49 قسما، وبعضهم جعلها 64 قسما، وهكذا. بارك الله فيكم. مثال ذلك يعني حتى نشوف الآن بارك الله فيكم الفرق في الأعداد والأقسام. بعضهم يقول قسم معرفة الصحابة والتابعين، وبعضهم يقول قسم معرفة الصحابة وقسم معرفة التابعين. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا الأمر. ومعلوم بأن الكتب التي تصنف للمبتدئين لا يشترط فيها ذكر جميع المسائل، وربما اختصر المؤلف، والكتب المصنفة للمتقدمين ربما توسع فيها المؤلف. قال: وكل واحد أتى وحده. ما معنى وكل واحد أتى وحده؟ من الحد، أي ضابط هذا القسم. فالآن المؤلف عندما يقول الحديث الصحيح أو الحديث الحسن، ما حد الحديث الحسن؟ ما تعريفه؟ ما تعريف الحديث الصحيح؟ ما تعريف الحديث الموضوع؟ وهكذا. إذن وحده معناه من الحد، أي الضابط والتعريف. من الحد أي الضابط والتعريف. فإذا بارك الله فيكم، من أهم المهمات في علوم الحديث أن تعرف معنى كلام أهل العلم عندما يقولون هذا إسناد وهذا متن، هذا إسناد وهذا متن. فلو أن رجلا جاء لك بحديث قال: قال عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقال لك أحكم على هذا الإسناد، فلابد أن تقول له لا يوجد إسناد، أنت ذكرت المتن ولم تذكر الإسناد. فلابد أن نفرق أن هناك شيئين في هذا الباب، هناك لفظ اسمه إسناد وهناك لفظ اسمه متن، يعني مصطلح اسمه إسناد ومصطلح اسمه متن. طيب الإسناد ما معناه؟ بعبارة تقريبية ثم أذكر التعريف الذي يذكره جمع من أهل العلم: سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر واحدا عن الآخر حتى يبلغ به القائل. إذن الإسناد سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر حتى يصل إلى القائل، هذا هو معنى الإسناد. فلو قال لك قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أحكم على هذا الإسناد، فتقول له أين الإسناد هنا؟ فأنا لا أرى سلسلة الرواة الذين نقلوا هذا الخبر حتى يبلغ به إلى القائل، هذا هو الإسناد. قال جمع من أهل العلم، منهم بدر الدين ابن جماعة والطيبي: الإخبار الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، الإسناد الإخبار عن طريق المتن. يعني معنى هذا الكلام سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر وأخبرونا بهذا الخبر. طيب المتن بارك الله فيكم. قال ابن جماعة: ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، هذا هو المتن. طيب لنأخذ على ذلك أمثلة، لنأخذ على ذلك أمثلة. روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. مزايد، وين الإسناد؟ وين المتن؟ كان يأتي إلى قباء والإسناد. أحسنت أحسنت. إذن الإسناد عندنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا هو الإسناد. طيب المتن: كان يأتي إلى قباء راكبا وماشيا. هنا أنبه على مسألة مهمة: أين بداية الإسناد؟ مالك هو بداية الإسناد. أين نهاية الإسناد؟ ابن عمر. ما تأتي وتقول بداية الإسناد ابن عمر ثم بعد ذلك ننزل، لا، بداية الإسناد من القائل الأخير، بداية الإسناد من القائل الأخير. طيب لنأخذ على ذلك مثال آخر، والأمثلة بارك الله فيكم الإخوة الذين أحضروا المتن الذي وضع في المجموعة موجودة بين أيديكم. المثال الآخر: قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة سلمة بن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أين الإسناد هنا؟ من البخاري إلى أن يصل إلى سلمة بن الأكوع. أين المتن؟ من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. مبتدأ الإسناد من الإمام البخاري عندما قال حدثنا مكي بن إبراهيم، منتهى الإسناد سلمة بن الأكوع الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر على الإسناد والمتن، قال الإمام أحمد في المسند حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطوي عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، فما قال لي قط لشيء صنعته قط أسأت ولا بئس ما صنعت. إذن المتن هو آخر الكلام الذي يقول فيه أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد من شيخ الإمام أحمد إلى أن نصل إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه المسألة لا بد أن تضبطها، ولا بد أن تضبط هذه المسألة حتى تعرف بعد ذلك ما هو الإسناد وما هو المتن، ما هو الإسناد وما هو المتن. وهنا أذكر فائدة بارك الله فيكم، لعل بعض الإخوة ممن يشاهد هذا الدرس لاحقا يعني يقول لماذا أحيانا نتكلم بأمثلة أحاول أن أقرب فيها هذه الأمور تقريبا شديدا، لأن هذا الدرس للمبتدئين وليس لطلاب العلم المتقدمين، فربما أذكر بعض الأمثلة بقصد الاستيعاب وأكرر المعلومة عدة مرات حتى نفهم ونستوعب. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. طيب الآن المؤلف بارك الله فيكم يتكلم عن ماذا؟ عن الحديث الصحيح. عندما تقول هذا حديث صحيح فأنت تحكم على هذا الحديث، عندما تقول هذا حديث صحيح أنت تحكم على هذا الحديث. طيب ما معنى الحديث الصحيح؟ طيب لماذا لم نقل عن هذا الحديث الذي بين أيدينا بأنه حديث حسن؟ ليش قلنا عنه بأنه حديث صحيح؟ يعني ما القاعدة التي بنينا عليها الحكم فقلنا بأن هذا الحديث حديث صحيح؟ قال النووي في كتابه إرشاد طلاب الحقائق في تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. إذن حتى أحكم على الحديث بأنه حديث صحيح لا بد من مراعاة 5 شروط: الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة أن يكونوا ثقات، الشرط الرابع ألا يكون شاذا، الشرط الخامس ألا يكون الخبر معلا. واضح بارك الله فيكم؟ فأهل العلم عندما يقولون عن هذا الحديث بأنه حديث صحيح يلحظون هذا الملحظ. نعم بارك الله فيكم، قد يتساهل بعضهم وقد يخطئ بعضهم وقد يعني يكون البحث قاصر عند بعضهم، هذه مسألة أخرى، ولكن حتى تعرف معنى هذا حديث صحيح إذن لابد من اجتماع هذه الشروط الخمسة، لابد من اجتماع هذه الشروط الخمسة. طيب لنأخذها شرط شرط بشكل سريع. يقولون ما اتصل سنده، ما معنى اتصال السند؟ بعبارة تقريبية بارك الله فيكم: ألا يكون هناك انقطاع في سلسلة الرواة. انقطاع يعني سقط، واضح بارك الله فيكم؟ ألا يكون هناك سقط في سلسلة الرواة. السلسلة لها حلقات، إذا فقدت حلقة فهذه السلسلة فيها انقطاع وفيها انخراط. إذا فقدت السلسلة هنا وفقدت إحدى حلقات هذه السلسلة لا يكون الحديث صحيحا، لا يكون الحديث صحيحا. هذا من أي ناحية؟ من ناحية الأصل. وإلا مثلا قد يكون عندي في هذا الإسناد السلسلة مفقودة، لكن في إسناد آخر السلسلة اكتملت، فيحكم على هذا الحديث بأنه حديث صحيح. لكن الآن كلامنا من ناحية الأصل. فإذا بارك الله فيكم، الاتصال سماع الراوي من شيخه أو رواية الراوي عن شيخه، فلا يكون هناك انخرام أو خلل في هذا الإسناد، فلا يكون هناك انخرام أو خلل في هذا الإسناد. طيب أنا سأعطيك مثال على عدم اتصال الإسناد تعرف به الوضع بإذن الله عز وجل. ذكر الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال عن رجل على رأس سنة 200 للهجرة قال: حدثتني عائشة أم المؤمنين. طيب يقبل منا هذا الكلام؟ بارك الله فيكم، لا يقبل منا قطعا هذا الكلام، لأن هذا الكلام كلام باطل معلوم بداهة أنه باطل. لو أن رجلا قال الآن: حدثني رجل، وهذا الرجل قد مات منذ 150 سنة، نقبل منا هذا الكلام؟ بارك الله فيكم، لا يقبل منه هذا الكلام، لا يقبل منه هذا الكلام. طيب سأذكر أمثلة على الاتصال بعد قليل، لكن ننتقل إلى الشرط الثاني، عدالة الراوي. عدالة الراوي بارك الله فيكم، يذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن معناها أن يكون مؤتمنا على الدين، أن يكون مؤتمنا على الدين. فقد يكون الرجل حافظا ضابطا يحفظ مثلا الجزء الفلاني من الأحاديث كما يحفظ اسمه، ولكن هذا الرجل عنده سلوك غير مرضي، عنده أفعال غير مرضية، ما تأتمن على الدين. فهنا أهل الحديث يغلبون أي جانب؟ جانب الاحتياط، فيقولون هذا الراوي حافظ ولكنه منخرم العدالة، هذا الراوي حافظ ولكنه منخرم العدالة. لذلك يقولون في تعريف العدالة: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. فلو افترضنا مثلا أن رجل حافظ للجزء الفلان لكنه لا يصلي، هل أهل الحديث يتساهلون ويأخذون عنه الحديث؟ لا، يقولون هذا حافظ ولكنه غير عدل، فلا نأخذ عنه الحديث، لا نأخذ عنه الحديث. فلذلك يحتاطون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العدل الضابط، الضابط ما معناه؟ الحافظ. هذا باختصار معنى العدل الضابط، أي الحافظ. والحافظ بارك الله فيكم يكون على نوعي، النوع الأول حفظ صدر، بعض المحدثين كان يحفظ أحاديثه ويراجعها ويضبط محفوظاته ضبطا شديدا، وبعض المحدثين ما كان بالحافظ حفظ الصدر، لكن كان عنده كتاب كتب هذه الأحاديث من شيخه، وضبط هذه الأحاديث كتابة، واعتنى بكتابه عناية شديدة، واعتنى بكتابه عناية شديدة، بحيث لا يسمح لأحد أن يضيف على كتابه حرف. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا يسمى ماذا؟ حفظ أو ضبط كتاب، حفظ أو ضبط كتاب. فلذلك الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط الصدر وضبط الكتاب. فيقولون أحيانا فلان لم يكن بالحافظ ولكنه كان يضبط كتابه ضبطا طيبا، فتعلم بأن رواية هذا الراوي مقبولة أو مردودة؟ مقبولة. لماذا؟ لأنه لو لم يحفظ هذه الأشياء حفظ صدر فهو قد ضبطها ضبط كتاب. أضرب لك مثال: أحيانا تذهب إلى بعض المحاسبين عنده ضبط لحساب الشركة ضبط صدر، صحيح قد يكون هذا الأمر قليل لكنه موجود، بعض الناس يعرف اشترينا السلعة الفلانية بكذا والسلعة الفلانية بكذا وبعنا على فلان وبعنا على كذا، ويضبط لك هذه الأشياء كلها. وبعض الناس يقول: لا، أنا هذه الأشياء ما أحفظها، لكن عندي كتاب محفوظ، هذا الكتاب موجود مثلا في الخزنة فيه جميع الإيرادات والإيصالات وغير ذلك. هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب. طيب قال عندنا أو ذكرنا في التعريف الشرط الرابع: ألا يكون الخبر أو الإسناد فيه شذوذ، وألا يكون في الإسناد علة. ما معنى وجود الشذوذ في الإسناد؟ أن يكون الراوي قد خالف من هو أولى منه وأضبط منه. يعني عندك رواة، 10 رواة كلهم ثقات، لكن 9 منهم يروون الخبر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، واحد منهم يروي هذا الخبر بإسناد آخر. فهنا يأتي المحدث ويقول: هؤلاء 9 حفاظ جبال كبار، وهذا واحد أقل منهم في الحفظ، خالفهم في الإسناد. إذن هذه الرواية ما حكمها؟ أنها رواية شاذة، رغم أنك لو جئت إلى هذا الإسناد بنفسه، إسناد الراوي الواحد هذا، تجد بأن هذا الراوي ضابط وحافظ. ولكن لو وضعت هذا الحافظ مع جبال الحفظ، إيش يكون قدره؟ بارك الله فيكم، يكون قدره لا شيء، يكون قدره لا شيء أمام هؤلاء الحفاظ، أمام هؤلاء الحفاظ الحفاظ. وستأتي معنا أمثلة توضيحية أكبر بعد قليل أو في الدروس القادمة. طيب، قال: وليس فيه شذوذ ولا علة، وأن يكون سالم من الشذوذ والعلة. العلة يقولون عبارة عن سبب خفي غامض يقدح في الحديث، سبب خفي غامض يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة منه. يعني عندك أحيانا في بعض الأسانيد مدار هذا الإسناد على من؟ على أمير المؤمنين في الحديث شعب بن الحجاج. شعب بن الحجاج هذا كان أحد الحفاظ المتقنين، أحد جبال الحفظ. لكن تجد بعض الأئمة يقولون أخطأ في هذا الإسناد شعبة. يعني إخوان الكرام، الحافظ الضابط للقرآن الكريم ألا يمكن أن يخطئ؟ أجيب: يمكن. قد يقرأ القرآن من الفاتحة إلى من الجنة والناس ويخطئ في موضع واحد، هل معنى هذا أنه غير حافظ؟ هاي جماعة، هل معنى هذا أنه غير حافظ؟ أبدا، هذا حافظ متقن، لأن الخطأ لا يخلو منه إنسان، والهفوة لا يسلم منها الإنسان. فتجد أهل العلم يلحظون مثل هذا الأمر، يقول فلان حافظ ضابط لكن في هذا الإسناد أخطأ، وفي هذا الإسناد علة خفية. إذا نظرت إلى ظاهر هذا الإسناد ستقول لا إشكال أن هذا إسناد مقبول. ولكن لو فتشت وراجعت أقوال الحفاظ النقاد تعلم بأن هذا الإسناد خطأ. طيب، قد يقول قائل: كيف عرفوا أن هذا الإسناد خطأ؟ إخوان الكرام، من عاش مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأسانيد وصنعة الأسانيد يعرف هذه الأسانيد مباشرة لكثرة تربته على هذا الأمر. ونحن نرى بارك الله فيكم أهل الدنيا إذا كان عندهم خبرة عظيمة ببعض الأمور الدنيوية يلحظونها بماذا؟ بالنظر المجرد. قال لي أحدهم وكان بارعا جدا في مسائل التزوير، قال: إذا رأيت الشيء بالنظر وكان مزورا أعرفه بالنظر مباشرة. واضح بارك الله فيكم؟ طيب كيف يعرف هذا بالنظر؟ هذه صنعته 20-30-40 سنة، هذه صنعته، فيعرف هذا الأمر مباشرة. أحيانا بارك الله فيكم تجد بعض الصيارف الحذاق إذا أحضرت له ربطة فيها أوراق نقدية بالنظر يقول هذه عبارة عن 10,000 درهم، تقول له: يا فلان كيف عرفت وأنت ما حسبت هذا المبلغ؟ قال: هذه صنعتي منذ 30 سنة، فأعرف هذا الأمر مباشرة، أعرف هذا الأمر مباشرة. وإذا أردت مثالا تقريبيا واضحا بارك الله فيك، ربما كان عندك 4 أولاد صغار فأحدهم كذب عليك في موضوع، هل يحتاج أن يتكلم هذا الطفل حتى تقول له أنت كذاب في بعض الأحوال أبو زايد، ولا بالنظر؟ بالنظر. طيب الولد يقول لك: أبوي كيف عرفت؟ تقول له: تربيتي، أنا أعرفك منذ يعني عز المعرفة، فهذه الأمور لا تخفى عليه. فهذه بارك الله فيكم عند أئمة الحديث وكبار الأئمة النقاد، هذه مسألة موجودة عندهم. طبعا هذه المسألة ما جاءت بالأماني، ما جاءت بالنوم والدعة والكسل، وإنما جاءت بارك الله فيكم بكد وتعب. في اليوم يمر عليه ربما 100 إسناد، 200 إسناد، 1,000 إسناد لمدة 40 سنة، فماذا تتوقع من هذا الحافظ؟ كيف سيتكلم عن هذا العلم؟ واضح بارك الله فيكم؟ أما بعضهم الآن يتكلمون عن بعض الأسانيد، ولو سألته تقول له: أستحلفك بالله قرأت مرة ورقة من صحيح البخاري؟ فيقول: لا، لم أقرأ. طيب كيف ستحكم على الأسانيد؟ واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر. طيب لنأخذ مثال على الحديث الصحيح. في صحيح البخاري الإمام البخاري ماذا يقول؟ يقول: حدثنا الحميدي، الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني إسماعيل ابن أبي خالد، قال: سمعت قيس بن أبي حازم، قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الأول، هذا الحديث حديث صحيح، طيب نضع السؤال الأول، كيف عرفنا موضوع اتصال السند؟ الإخوة الذين المثال بين أيديهم يجيبون، كيف عرفنا موضوع اتصال السند؟ من خلال النظر الذي بين أيديكم. هاي جماعة تفضل، كيف وضح لي؟ شوف شوف الكتابة، شوف الراوي الأول إيش قال، البخاري إيش قال، وبعدين الثاني اللي بعده، واللي بعده، والذي بعده. طيب واضح بارك الله فيكم. فكل راوي يقول لك أنا سمعت من شيخي، أنا سمعت من شيخي، أنا سمعت من شيخي. إذن هل هناك اتصال أو انقطاع؟ هناك اتصال قطعا. طيب فإن قال قائل ما المانع أن يقول الراوي سمعت ويكون كذابا؟ إذا قال سمعت وكان كذابا مباشرة يطرح أهل العلم كل رواياته. واضح بارك الله فيكم إخوان الأفاضل، هؤلاء ليسوا كأيامنا، يأتيك الرجل ويقول قال فلان وسمعته يقول وأحلف عند الكعبة وأن فلان الفلاني سمعته يقول بنفسي مثل هذا الكلام وهو كذاب. هؤلاء إذا قال أحدهم مثل هذا الأمر اطرحوا جميع مروياته، قالوا هذا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون، كان بعضهم يقول لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستعظمون مثل هذه الأشياء. إذن عرفنا بارك الله فيكم اتصال السند من أي طريق، هذا باب التقريب فقط بارك الله فيكم، هناك طرق أخرى طبعا. عرفنا اتصال السند أن كل راوي يقول عن شيخه حدثني أو سمعت أو أخبرني أو قرأت عليه، فإذن قطعا لا يوجد هنا أحد من رواة الإسناد قد سقط عندنا. طيب نأخذ على ذلك مثال آخر، قال البخاري حدثنا آدم، آدم ابن أبي إياس، هذا الشيخ البخاري له كتاب مطبوع بعنوان العلم والحلم أنصحكم بقراءته، قال حدثنا محمد ابن أبي ذئب، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. طيب قد يقول قائل ما هذا الاسم ابن أبي ذئب؟ طيب عذرا يعني هؤلاء الأئمة الآن لو نظروا إلى بعض أسماءنا الآن وأسماء الناس في أيامنا ماذا سيقولون عنا بارك الله فيكم؟ فلذلك لا تعجب مما لا يتعجب منه، لا تعجب مما لا يتعجب منه. وطبعا اسم ذياب وغيره هذا موجود بارك الله فيكم، هذا موجود إلى يومنا هذا. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف عرفنا أن هذا الإسناد متصل؟ أولا نافع سمع من عبد الله بن عمر، بل هو من أخص تلاميذ ابن عمر، وابن أبي ذئب هذا إمام حافظ جليل، هو أورع من أن يقول عن فلان ويسقط الواسطة التي حدثته عن نافع. واضح بارك الله فيكم. فعرفنا أن هذا الإسناد متصل، عرفنا أن هذا الإسناد متصل. أيضا أذكر مثال آخر في سنن ابن ماجة، قال ابن ماجة حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة، لاحظ هنا قال حدثني، ثم قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب، إسماعيل ابن علية لو تفتح في كتب التراجم يقولون شيخه أيوب السختياني، شيخه أيوب السختياني روى عنه وسمع منه، إذن لا توجد واسطة قد سقطت هنا. عن محمد ابن سيرين، ومحمد ابن سيرين شيخ أيوب السختياني، عن عبيدة السلماني هذا الشيخ محمد ابن سيرين، وعبيدة من تلاميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب لنأخذ مثال على انخرام شرط الاتصال، لنأخذ مثال على انخرام شرط الاتصال. في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون، هذا أبو خالد أحد كبار المحدثين، يذكر في ترجمته أن المأمون الخليفة العباسي سأل يزيد ابن هارون حي؟ قالوا نعم. قال لا أستطيع أن أظهر القول بخلق القرآن، لأني لو أظهرته وأنكر علي هذا الرجل ستنكر علي، معنى كلامه الأمة كلها، الأمة كلها ستنكر علي، لأنه كان أحد كبار أهل العلم، أحد كبار أهل العلم. ويذكر في ترجمته أنه كان يطيل القيام ويطيل الصلاة، وقال له أحدهم يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان بعدما علي؟ قال ذهب بهما البكاء في الأسحار، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول، مكحول الشامي هذا أحد التابعين، قال قال أبو أيوب، أبو أيوب الأنصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين. هذا الإسناد لو جئت إلى رواته ستقول رواته ثقات، يعني يزيد بن هارون ثقة، وحجاج ثقة، ومكحول ثقة، وأبو أيوب الأنصاري تابعي، لكن هذا الإسناد ضعيف. لماذا؟ مكحول لم يسمع من أبي أيوب الأنصاري، واضح بارك الله فيكم. فقد يقول قائل طيب إذا ما سمع منا ما الذي يضر؟ الجواب أن أهل العلم شددوا واحتاطوا جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر في سنن أبي داود، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا أبان، قال حدثنا قتادة، قال حدثني أبو مجلس. لاحظ الآن أبو داود يقول حدثني موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل يقول حدثنا أبان، وأبان يقول حدثنا قتادة، وقتادة يقول حدثني أبو مجلس، يعني الآن الاتصال إلى هنا موجود. قال عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا الإسناد فيه انقطاع، لماذا؟ أبو مجلس لم يسمع من حذيفة، أبو مجلس لم يسمع من حذيفة. طيب أهل العلم كيف يعرفون هذا الأمر؟ يعرفون بعدة طرق، منها مثلا أن الراوي نفسه يسأل أنت سمعت من حذيفة شيء؟ قال أنا ما سمعت من حذيفة شيء. ولاحظ أبو مجلس هنا ما قال حدثني حذيفة، قال عن حذيفة. واضح بارك الله فيكم. لو أن رجل الآن عمره 20 سنة قال عن الشيخ ابن باز أنه قال كذا، هل كذب في كلامه؟ سؤال لكم، هل هذا كذب؟ هاي جماعة أجيبوا، لا لا شيخ، سؤالي محدد، عن الشيخ ابن باز كذب؟ ها؟ ما قال حدثنا، فلا يعتبر كذب بارك الله فيكم. قال أنا قلت لك حدثني، أنا قلت لك سمعته، أنا قلت لك أخبرني، أنا قلت لك قرأت عليه، ما قلت. قلت مثلا لو قلت الآن عن يزيد بن هارون، طيب أنا شفت يزيد بن هارون؟ أجيب أخوان الكرام، كم بينه وبين يزيد بن هارون؟ 1200 سنة. واضح بارك الله فيكم. فهذا لا يعتبر من الكذب، هذا لا يعتبر من الكذب. طيب لماذا أبو مجلس مثلا قال عن حذيفة، لماذا لم يقل سمعت من حذيفة؟ لأنه ما سمع من حذيفة. طيب كيف يقول عن حذيفة؟ لعله سئل سؤالا فقال عن حذيفة أنه يفتي بكذا مثلا. واضح بارك الله فيكم. فلا يشترط في كل شيء أن يقول المحدث حدثني فلان، فقد يروي عمن لم يحدثه ويقول لك عن فلان، وهذا لا يعتبر كذبا، هذا لا يعتبر كذبا. طيب عندنا فائدة، ما هي؟ إذا قال المحدث هذا حديث صحيح، يعني كم شرط في هذا الحديث؟ 5 شروط. طيب إذا قال هذا إسناد صحيح، يعني كم شرط فيه؟ من يعرف يرفع يده. إذا قال هذا إسناد صحيح، تفضل، ما هي؟ أحسنت. إذا قال هذا إسناد صحيح يعني كم شرط فيه؟ 3 شرطين ما تكلم عنهما. واضح بارك الله فيكم. وأنت يا طالب العلم لابد أن تميز. طيب ما هي 3 شروط؟ اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدالة الرواة، ضبط الرواة. طيب إن قال بارك الله فيكم رواته ثقات، يعني كم شرط اجتمع في هذا الإسناد؟ السؤال لكم مشمه. أحسنت، شرطين. ما هما الشرطان؟ أن الراوي عدل والراوي ضابط، لكن هل هناك اتصال؟ قال أنا ما قلت. هل هناك شذوذ؟ قال ما تكلمت. هل هناك علة؟ قال ما تكلمت. واضح بارك الله فيكم. طيب إخوان الكرام، إلى الآن الأمور واضحة؟ أبو زايد الأمور واضحة؟ لا، أصبر أصبر، ستأتينا ما بحث العلة، ما ذكرناه واضح؟ أنا أسألك، دع عنك العلة شيء، تكلمنا عن العلة إخوان الكرام، نحن العلة ما تكلمنا عنها ترى، ما شرحناها، سيأتي معنا مبحث الحديث المعلم، لكن ما ذكرناه من الحديث الصحيح واضح الأمور؟ شيخي لا تغضب علي، أنت مثل الذي قلنا لو خذ اليمين الآن ينتبه إلى ما بعد اليمين، انتبه الآن خذ اليمين وبعدين إن شاء الله لاحقين إن شاء الله بإذن الله، لأن هذا يشتت، هذا يشتت جدا بارك الله، يجعلك لا تضبط جهة اليمين ولا ما بعد اليمين. نحن الآن نريد نضبط هذا الأمر. أخوان الكرام، أنا أسألكم سؤال، ما تقدم واضح أبو زايد؟ واضح 50%؟ جيد، جزاك الله خير. طيب الآن يعني نتعمق قليلا قليلا بإذن الله عز وجل. عندنا فائدة يعني لا علاقة لها بما ذكرنا، لكن من المناسب أن نذكرها. عندما يقول أهل العلم رواه فلان، أو يقولون أحيانا أخرجه فلان، ما الفرق بينهما؟ أولا بارك الله فيك تنتبه إلى نقطة، أهل العلم خاصة المتقدمين منهم ما كانوا يشددون جدا في موضوع التعريف، واضح بارك الله فيكم، يعتنون بهذه الأشياء، لكن ما عندهم ذاك التشديد العظيم في أبواب التعارف. لكن إذا جئنا كبحث علمي، رواه فلان أوسع من قوله أخرجه فلان. رواه فلان رواه إما في كتابه وإما رواه في غير كتابه، يعني حدث به تلميذه، واضح بارك الله فيكم، يعني نقول هذا الحديث رواه نافع عن ابن عمر. طيب نافع له كتاب؟ لا، ما عنده كتاب. نقول هذا الحديث رواه مالك، وين رواه مالك؟ في الموطأ، واضح بارك الله فيكم. فرواه تعني روايته للخبر في الكتاب أو في غير الكتاب. أما قولك أخرجه فإنما تعني رواية هذا الحديث في مصنفه في كتابه، رواية هذا الحديث في مصنفه. فما تأتي إلى حديث فتقول هذا الحديث أخرجه نافع عن ابن عمر، لا، خطأ هذا الكلام، وإنما تقول رواه نافع عن ابن عمر. ما تأتي إلى حديث وتقول رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، خطأ. ما تقول أخرجه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قل رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، بعض أهل العلم ربما قال لك هذا حديث ضعيف، وربما يأتي إلى نص الخبر الآخر فيقول لك هذا حديث صحيح. فقد يقول قال ما هذا، مرة يقول حديث صحيح ومرة يقول حديث ضعيف، واللفظ هو اللفظ لم يتغير منه حرف واحد. طيب كيف يقولون مثل هذا؟ يقولون هذا الحديث حديث صحيح من حديث فلان، وهذا الحديث حديث ضعيف من حديث فلان. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات روي عن غير عمر بن الخطاب، فتجد أهل العلم يقولون هذا الحديث من حديث عمر حديث صحيح، وهو من حديث فلان وفلان حديث ضعيف. واضح بارك الله فيكم. فلذلك انتبه لمثل هذا الأمر. لنأخذ على ذلك مثال بارك الله فيكم، في سنن ابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. هذا الحديث ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. الحديث نفسه بمعناه يعني عند الإمام مسلم في صحيحه قال جابر بن عبد الله زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. فلذلك انتبه أن بعض أهل العلم ربما حكم على حديث بحكم ونفس الحديث بحكم آخر، فيكون حكمه من ناحية إسناد الحديث الأول غير عن إسناد الحديث الثاني، واضح بارك الله فيكم. وأحيانا الحديث الواحد يروى بعدة أسانيد، الحديث الواحد يروى بعدة أسانيد. أضرب لكم مثال، لو أن رجلا جاءك في العمل وقال لك يا فلان مبارك حصلت على الترقية، وهذا رجل كذاب، تقول هذا الإسناد ضعيف. جاءك بعده رجل آخر وقال لك يا فلان مبارك حصلت على الترقية وهذا رجل ثقة ثبت، هذا الخبر ماذا؟ صحيح، وهذا خبر ماذا؟ ضعيف. واضح بارك الله فيكم. وهذه من دقة المحدثين. طيب الآن انتهينا من تعريف الحديث الصحيح. لا تنسى الحديث الصحيح تجتمع فيه خمسة شروط، تضبط هذا الأمر ضبطا عظيما، لأن هذا الشيء تنبني عليه أمور كثيرة وأمور عظيمة. قال كم بقي على الأذان؟ طيب قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. عندنا مصطلح آخر أو قسم من أقسام علوم الحديث وهو الحديث الحسن. الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة. ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من عن مثله من غير شذوذ ولا علة. يعني إخوان الأفاضل، حتى تختصر على نفسك، هو نفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أن هناك كلمة: الذي خف ضبطه. الحديث الصحيح ضبطه ضبط الراوي تام، والحديث الحديث الحسن ضبط الراوي قد خف، لذلك حكم على هذا الحديث الثاني أنه حسن، وعلى الحديث الأول بأنه صحيح. طيب إخوان الكرام، أنبه هنا على فائدة، ما هي؟ إذا وجد في أي طبقة من طبقات السند راو واحد فقط خف ضبطه، تسمي هذا الحديث ماذا؟ حديث حسن. يعني لا يشترط إذا كان سلسلة الرواة خمسة كلهم يكون خف ضبطه خف ضبطه خف ضبطه خف ضبطه خف ضبطه، لا، لو كان كل هؤلاء إمام إمام خف ضبطه إمام إمام، هذا حديث ماذا؟ حسن. واضح بارك الله فيكم؟ مرة ثانية إخواني الكرام، الحديث الحسن لو كان واحد فقط خف ضبطه هو الذي يقضي على الإسناد. يعني دعني أضرب لك مثال آخر، لو عندنا إسناد خماسي، الأول كذاب، الثاني إمام، ثم إمام، ثم إمام، ثم صحابي، هذا الإسناد ما حكمه؟ موضوع. واضح بارك الله فيكم؟ ليش؟ لأن فيه راو واحد كذاب، إذن دمر هذا الإسناد، دمر هذا الإسناد. فهمتم بارك الله فيكم؟ حسن، نتكلم عن الحديث الحسن، الأمور واضحة يا حسن؟ طيب أحسن، وسليم من الشذوذ والعلة، سليم، الأمور واضحة؟ طيب جزاك الله خير. إذن انتبه لهذا الأمر. فقد يقول قائل: كيف الأئمة حكموا على هذا الإسناد بأنه حسن وهو من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر؟ اللي تحت مالك من؟ راوي صدوق، إذن هو إسناد حسن. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك انتبه لهذا الأمر. إذا مرة أخرى، ما هو الحديث الحسن؟ هو الذي ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الحديث الحسن، هذا هو الحديث الحسن. طيب، وهنا لاحظ المؤلف ماذا يقول: رجاله لا كالصحيح اشتهرت. يعني رواة الإسناد الحسن ليسوا كالإسناد الصحيح، ليسوا كالإسناد رواة الإسناد الصحيح. طيب، لنأخذ مثال على الحديث الحسن. ابن ماجه في السنن يقول: حدثني الحسن ابن عرفة قال حدثني عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة، أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. هذا الإسناد ما درجته؟ إسناد حسن. لماذا؟ اتصل سنده بنقل العدل وسلم من الشذوذ وسلم من العلة، لكن أين الخلل؟ عدل خف ضبطه. طيب من هو العدل الذي خف ضبطه؟ الحسن ابن عرفة ومحمد ابن عمرو. الحسن ابن عرفة صدوق ومحمد ابن عمرو صدوق. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك أهل العلم يحكمون على هذا الإسناد أنه إسناد حسن. طيب، فإن قال قائل: طيب بعض أهل العلم قد يأتي إلى هذا الإسناد ويقول عنه بأنه إسناد صحيح، ما الذي يقصدون به؟ أحيانا أنه إسناد ثابت. واضح بارك الله فيكم؟ صحيح بمعنى ثابت. قال: الآن ما تكلمت عن حسن ولا صحيح ولا إسناده جيد أو غير ذلك، لكن أتكلم عن قسمين: صحيح ولا ضعيف، فأقول لك هذا حديث صحيح. طيب قد يقول لك قال: أنت قلت هذا حديث صحيح لكنه حديث حسن، يعني هو حديث ثابت، هذا هو المقصود، هو حديث ثابت. لنأخذ مثال آخر، روى الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا هشيم قال أنبأنا داود ابن عمرو. طبعا نبهت مرارا وتكرارا لا يوجد شيء في لغة العرب اسمه عمرو، لا تضبطها عمرو، واضح بارك الله فيكم، وإنما وضعت هذه الواو للتفرق بين عمرو وعمر، للتفرق بين عمرو وعمر. قال أنبأنا داود ابن عمرو عن بسر ابن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك. الحديث هذا الحديث إسناده حسن. لماذا؟ في هذا الحديث بارك الله فيكم داود ابن عمرو الأودي الدمشقي وهو صدوق، داود ابن عمرو الأودي الدمشقي وهو صدوق. طيب إخوان الأفاضل، عندنا فائدة. الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، والحديث الحسن ينقسم إلى قسمين. يعني تستطيع أن تقول الحديث الصحيح ألف وباء، الحديث الحسن ألف وباء. أما الحديث الصحيح القسم الأول منه فهو الصحيح لذاته، والقسم الثاني منه هو الصحيح لغيره. الصحيح لذاته ما اجتمعت فيه خمسة شروط تقدم ذكرها. الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا جاءت له عدة طرق. يعني إخوان الأفاضل لو افترضنا أن هذه الطاولة جاء وقت الأذان، نكمل بعد الأذان بإذن الله عز وجل. الحديث الصحيح قلنا بأنه ينقسم إلى قسمين، الصحيح لذاته وتقدم ذكر الشروط الخمسة التي سبق ذكرها، فهذه الشروط تجعل الحديث صحيحا لذاته. عندنا الصحيح لغيره وهو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه. يعني عندنا حديث يرويه راو خف ضبطه، نفس الحديث هذا أيضا يرويه راو خف ضبطه، ويرويه راو ثالث خف ضبطه، ويرويه راو رابع خف ضبطه. هؤلاء الأربعة إذا اجتمعوا يكون الحديث ماذا؟ صحيح لغيره، يكون الحديث صحيح لغيره. طيب عندنا الحسن، الحسن انقسم قسمين، الحسن لذاته وذكرنا تعريفه، وعندنا الحسن لغيره. الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف يسير وتعددت طرقه. يعني عندنا حديث فيه راو حفظه 50 من 100، وحديث آخر يرويه ونفس الحديث يرويه راو آخر حفظه أيضا 50%، وحديث نفس الحديث يرويه راو حفظه 50%، ونفس الحديث يرويه أيضا راو حفظه أيضا 50%. اجتماع هؤلاء الأربعة لو كان ضعفهم يسير يجعل الحديث ينتقل من الضعيف إلى الحسن لغيره، من الضعيف إلى الحسن لغيره. طيب لنأخذ مثال على الصحيح لغيره. مر معنا حديث ابن ماجه الذي فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. هذا الحديث قلنا إسناده حسن لأن فيه الحسن ابن عرفة ومحمد ابن عمرو صدوقا. تابعهما أو جاء هذا الخبر من حديث محمد ابن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر أمتي ما بين 60 سنة إلى 70. فيصبح ومحمد ابن ربيعة وكامل هؤلاء أيضا صدوقان، فعندك إسناد حسن ونفس الخبر روي بإسناد الحسن الآخر فيقوي الإسناد الأول الثاني والثاني الأول، فيصبح هذا الحديث صحيحا لغيره، يصبح هذا الحديث صحيحا لغيره. مثال على الحسن لغيره عندنا في مصنف ابن أبي شيبة يروي ابن أبي شيبة خبرا بإسناده عن أبي هلال عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا الحديث إسناده ضعيف، فيه أبو هلال محمد ابن سليم الراسبي وهو ضعيف. هذا الخبر جاء بإسناد آخر من طريق بارك الله فيكم مؤمل ابن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ومؤمل أيضا ضعيف. إذن الضعف الأول وهو ضعف يسير مع الضعف الثاني وهو ضعف يسير يجعلان الخبر حسنا لغيره من خلال مجموع هذه الطرق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سنكمل إن شاء الله شرح البيقونية بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. أحد وطبعا درس بلوغ المرام قائم، أحد عنده سؤال عن الذي ذكرناه؟ هاي جماعة تفضل. نعم نعم، يقصد أن لهذا الخبر طرق كثيرة فيرتفع من كونه حديث ضعيف إلى الحسن لغيره. نعم تفضل. سعيد لا تأخذ يمين وتنظر إلى ما بعد اليمين، ما تكلمنا عن الحديث الضعيف. لا لا بسعيد، نحن ما تكلمنا عن الحديث الضعيف ترى قط أخوان الكرام، تكلمنا عن الحديث الضعيف، تكلمنا عن الحديث الصحيح والحسن، فلا تنشغل بما هو غير ذلك. واضح بارك الله فيكم. نعم تفضل. تكلمنا عن هذا شيخي؟ أنا أسألك سؤال دقيقة، تكلمنا عن هذه المسألة؟ ما تكلم؟ لا لا، تكلمنا يا جماعة عن مصطلحات الأئمة؟ ما تكلم. تكلمنا عن شيئين فقط، حديث الحسن والحديث الصحيح، شرحنا للمبتدئين الشيخ، فلا نذكر بعض المسائل التي ربما يعني تخرجنا عن المقصود. واضح بارك الله فيك، هذه تبحث عنها في الكتب المطولة. يعني إخوان الكرام، بعض الإخوة يقول أنا أيضا أقرأ البيقونية ما أستوعب، فالمقصود أننا نمشي على أول الطريق. أما الأمور مصطلح الترمذي، طيب مصطلح الحاكم صحيح على شرط الشيخين، هذه ليست مجالها ماذا؟ الكتب المصنفة للمبتدئين. تفضل. الله يسلمك. الصحيح لذاته درجته أقوى لأن راويه تام الضبط. واضح بارك الله فيك. لكن الآن من ناحية الاستنباط والاستدلال واحد، إلا في بعض المضائق، بعض المسائل الدقيقة جدا، وإلا يعني هما في الأصل هذا صحيح وهذا صحيح، لكن الأول أعلى والصحيح بارك الله فيكم متفاوت. يعني عندنا حديث يرويه ثقة عن ثقة عن ثقة، هل مثل حديث يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر؟ لذلك أهل العلم يقولون أصح الأسانيد يذكرون هذه المسألة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أظن سليم وحسن، أنا سألتكم في درس ماضي أكلتم الأقط؟ أي أنا حضرته لكم وللجميع إن شاء الله، نضعه لكم تأكلون منه بإذن الله. الإخوة اللي ما أكلوا الأقط يعني إن شاء الله يعجبكم بإذن الله. تفضلوا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.